أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وآل محمد وعجل فرجه. أنا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. من حسد عليا فقد حسدني، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما ارتبط في بحث الوجود الذهني والوجود الخارجي. نحن اتضح عندنا بحمد الله، ألخص المطالب في نقاط سريعة، المطلب الأساس في هذا المعنى هو الوقوف على معنى الوجود الذهني المصطلح، وهو أن الوجود الذهني هو تلك الصورة الحاصلة في الذهن الحاكية عن الواقع الخارجي. ثم المصنف عليه الرحمة استدل بالأدلة على إثبات ذلك مع توضيح الدمج بين الأدلة والمناقشات التي بالأحرى أن تكون أدلة لإثبات المدعى أيضا. هذا أولا. ثانيا، أنه ذكر المصنف عليه الرحمة الآراء الأربع في علاقة ما يدركه الإنسان في ذهنه وبين الواقع الخارجي. تعددت النظريات، نظرية الإضافة وناقشناها، نظرية الشبح وناقشناها، نظرية الرموز وناقشناها، ثم على هذا يتضح أنه لا أشكال ولا غير بصحة النظرية العينية، بأي نعم بأن الماهية الموجودة في الذهن عين الماهية الموجودة في الخارج، ولا يلزم السبسطة ومحاضر أخرى وما شاكل ذلك. فعلى هذا الأساس يقول المصنف فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار. يقول وعلى هذا تغير الانقسام الموجود إلى خارجي وذهني. هذا ما يمكن عرضه في النقطتين من باب التذكير بالمطالب الأساسية. ثم قال المصنف وقد تبين بما مر أمورا. هنا يبدأ المصنف عليه الرحمة بتأسيس أصل، ثم يقوم بذكر المناقشات، يعني ينطلق من الأصل يحققه، يأتي بمناقشات الإشكالات أو يأتي بالإشكالات الواردة على الوجود الذهني. وهنا بشكل واضح وصريح عندما نقول الإشكالات على الوجود الذهني أي الإشكالات على النظرية العينية حصرا، لا مطلق الوجود الذهني. ولذلك حتى الذي يعتقد بالوجود الذهني ماذا؟ عدل عن النظرية العينية لهذه الإشكالات وجاء وقبل نظرية أخرى كالشبح مثلا، هروبا من أين؟ من هذه الإشكالات. لا يعني أنه أنكر الوجود الذهني ولو بالمصطلح الذي يفهمه، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. إذن لأن قلنا في بحث المتقدم بعد أنه على كل حال يعني الأدلة بين إثبات قوة الذهن وبين الوجود الذهني، وهذا أشارنا إليه. الآن يقول المصنف عليه الرحمة وقد تبين بما مر أمورا. الأمر الأول وهو أساس يعني مرتكز مهم جدا لفهم كثير من الإشكالات وعلاجها، لأن مجرد أن يوضح هذا الأصل يأتي يقول يندفع به الإشكال الأول ثم يدخل إلى الإشكالات الأخرى تباعا. تحقيق هذا البحث يتوقف على هذه المقدمة لا بد من ذكرها، وهي إن شاء الله واضحة عندكم. نستطيع أن يعني أو بعبارة أخرى بيان آخر نستطيع أن نوضح الفكرة أساسا في شيء يعني مختصر ومفيد إن شاء الله عشان في العبارة تكون أوضح. المطلب الأساسي لهذه النقطة هو يعني مركز البحث هو أن المصنف عليه الرحمة يقول بضرورة التفريق بين الاندراج تحت أي ماهية من الماهيات وبين أحسنتم أن يكون هذا تحت مفهوم من المفاهيم. التمييز والتدقيق في هذه النقطة مهمة جدا لأجل أنه يساهم مساهمة كبيرة في علاج وحلحلة الإشكالات الواردة، خصوصا الإشكال الثاني اللي يعتبر من أخطر الإشكالات على الوجود الدني على النظرية العينية. خب ما هو هذا الأصل؟ الأصل يتضح قبله أو يتوقف على فهم هذه القضية اللي واضحة عندكم، هي قضية التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشارع الصناعي. الحمل الأولي، وتعلمون اتحاد مفهومي، إن هنا بين الموضوع والمحمول ماذا؟ اتحاد مفهومي، وبأن المحمول هو عين الموضوع، لأنه تعلمون بأن من شرائط الحمل أمران، الأمر الأول اختلاف ما واتحاد ما. هنا اتحاد واضح في الحمل الأولي، من تقول الإنسان حيوان ناطق، طب هذا اتحاد ما؟ اتحاد موجود، الموضوع عين المحمول والمحمول عين الموضوع، ولكن أين الاختلاف؟ أحسنتم، نقول الاختلاف ليس بالضرورة اختلاف إلا أن يكون اختلاف يعني دقيق أو حقيقي، حتى لو كان اختلاف اعتباري هذا كافٍ في صحة الحمل. ومن هنا قالوا بالاختلاف بين الإجمال والتفصيل، تقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان الناطق هي من ذاتيات الإنسان، لكن هنا مجمل الإنسان وهذا ماذا؟ مفصل، فصح الحمل. الأكثر من ذلك يصل العلامة حمل الشيء على نفسه هم صحيح، سهلية بسيطة من باب أنه ماذا؟ ولو من باب دفع إشكال يطرحه البعض، من باب جواز سلب الشيء، سلب الشيء عن نفسه، كما ينسب إلى هيجل مثلا، وردتم عليه آثار يقول له تقول الإنسان إنسانون، حملت الإنسان على الإنسان، شلون صار حامل كل هذا الباب؟ على كل حال أنا أشار إليه في البداية. خب هذا بالنسبة للحمل الاختصار، أنا أتكلم بهذه الأمور واضحة. الحمل الشعر الصناعي لا، أن يكون ماذا؟ أن يكون أحسنتم اللي هو الحمل المصداقي، أن يكون الموضوع من مصادق المحمول، مثل تقول زيد إنسان مثلا، صحيح؟ زيد من مصادق من؟ الإنسان، فصار الموضوع من مصادق المحمول، هذا أولا. ثانيا نقطة ثانية الأساسية، أنه لا شك ولا ريب الذي يكون منشأ للأثار هل هو لحاض الحمل الأولي أو لحاض الحمل الشائع الصناعي، بلا شك بأن الذي يكون منشأ الأثار والذي يلحظ المصداق الخارجي، وهذا لا يكون إلا في الحمل الشائع. قل زيد إنسان، يترتب آثار الإنسانية على زيد وين؟ في الخارج، مو واضح؟ بينما الحمل الأولي ليس هو منشأ لترتب الآثار، وذلك هو حمل مفهوم على مفهوم، بينما في الحمل الشائع ليس كذلك. تفتين؟ فالذي يترتب فيه الآثار إذا أخذ بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. وعلى هذا الأساس، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هم اختصارا، تعلمون بأنه لرفع التناقض في القضايا هناك شرائط، ذكرت 8 شرائط كما درسنا في المنطق، وضيف شرط تاسع لتربه ملا صدر عليه الرحمة، سنت صحة الحمل، اشتراط التناقض أن يكون محدث المحمول والموضوع والزمان والمكان وإلى آخره، ذكر معروف في المنطق. لكن ملا صدر هم ذكر هذا، عند قضايا استقرائية منها أن يكون أي قضيتين متناقضتين من مع توفر الشرائط الأخرى أن يتوفر فيها شرط آخر، وهو أن يكون محدث الحمل، فالقضية بالحمل الأول تناقض مثلا هذه القضية إذا كانت بالحمل الأول، القضية هذه الحمل الشائع تناقض إذا كان القضية الأخرى بالحمل الشائع، أما إذا اختلف الحمل فارتفع التناقض. هذه المسائل الثلاث إذا اتضحت، تعال في مطلبنا الآن أن اندراج الماهية الذهنية الآن، هذه الماهية التي تحملها في ذهنك مثلا ذهنية، أي ماهية ذهنية، مثلا مفهوم زين مثلا، مفهوم الإنسان الآن، مفهوم الإنسان أو مفهوم زين إذا كان في عالم الذهن، متى نقول بأنه ماذا يندرج تحت هذه المقولة أو تلك المقولة؟ قل في جملة واحدة، الاندراج أو الدخول بمعنى واحد، لأن عبر بعضهم بالاندراج وبعضهم ماذا عبر بالدخول، ذلك رددها المصنف تابع الكتب الفلسفية تعبر عن الدخول أو اندراج، والأكثر استعمال الله صدر الاندراج تقريبا هكذا. الاندراج دخول أي شيء تحت أي مقولة من المقولات، عندك المقولات كم؟ العشرة حسب الموجود الاستقراء، هي أقل أكثر حسب النظر والأراء كما درست المرحلة السادسة في البداية. الاندراج انفراح المقولات معدلة عشر، عندك الجوهر وعندك ماذا؟ العرض، والعرض وتسعة مقولات. طبعا هذا العرض حمله حمل، هذا عرض أما ليس هو جنسها، هذا لازم نعام يعني ليس صح التعبير، ليس ماهية لها، ليس جنس لها، وإلا استلزم أن ما فرضناها أجناس عالية ليست بأجناس عالية، يعني الأجن الذي يكون في عرض الجوهر نفس الكام ونفس الكيف ونفس الإين ونفس المتى ونفس الوضع إلى آخر التسع. أما ذا مفهوم العرض مفهوم عام، مفهوم المادة عام، مطلب ثقيل عليك واضح، هذا مفهوم عام عرفتم، فيصير هذا في عرضها، ولكن الجوهر بما هو جوهر، ما هو عبر عن ماهية، لأن المقسم لها الماهية الجوهرية والعرضية، مقسمها من؟ الماهية. من هنا قالوا الجوهر ماهية إن وجدت في الخارج، ها وجدت لا في موضوع بعد، والعرض ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع،
في موضوع
ماش في موضوع واضح، هذا من العرض يعني الكم أو الكيف، هذه ماهية إن وجدت في الخارج وجدت ماذا في موضوع، واضح المطلب. على هذا الأساس أنت أي شيء، هذا الفكرة الآن بعد وضح هذه الأمور، أي شيء تريد يندرج تحت أي مقولة من المقولات أو يدخل تحت أي مقولة من المقولات، شرط أساسي في الاندراج ما هو؟ ترتب الآثار. يعني أنت بتخلي زيت تحت الجوهر، ماذا تقول زيت يندرج تحت مقولة الجوهر؟ إذا ظهرت فيه آثار الجوهرية حقيقة، وهذا لا يكون إلا بالحمل الشائع هنا بقى. يعني من طول أو عرض أو نماء أو غيره وغيره، لا أنه فقط يحمل مفهوم الإنسانية، مفهوم الإنسانية هذا ما يحقق الاندراج، صدق المفاهيم على شيء هذا أو على ذاك هذا ماذا؟ لا يحقق الاندراج، بل الذي يحقق الاندراج هو ترتب الأثر. مثلا العلم على قول المشاة، طبعا العلم تعلمون في أراء نظريات، النظرية المشائية المعروفة أنه كيف نفساني، يعني أمر عرضها كيف نفساني يندرج تحت مقولة الكيف، ولا خضع لرحمة لا يرى أن العلم عرض، بل يراه من سنخ الوجود، أصلا وجود جوهري قائم كذا إلى غير ذلك تتحلى به الناس إلى آخره. شاهد هنا، فإذا على المقولة المشائية طبعا أن العلم كيف نفساني، متى نقول بأن العلم كيف نفساني؟ أحسنت، إذا درجة تحت الكيف بمعنى ترتب آثار الكيف النفساني على العلم أو الكيف على العلم، فتقول كيف نفساني. واضح هذا التفريق الأساسي؟ إذا أنت ما من حقك تدرج أي شيء تحت أي شيء من دون ضابطة، الضابطة التي ذكرت في المقام والتي هم تظهر بأكثر عبار من الله صدر عليها الرحمة واللي على أساس حل الإشكالات، وهذه الضابطة أنك لا تستطيع أن تدخل أي شيء تحت أي مقولة من المقولات سواء الجوهر أو الأعراض التسعة إلا إذا ترتبت آثار تلك المقولة وين؟ في المندرج، وإذا لم تترتب
لا يندرج
حتى لو حمل مفهومها، حمل المفهوم هذا لا يعني شيء أصلا، لا يعني أنه اندرجة الآثار، هذا كما سيتضع إن شاء الله تفصيلا في الإشكالات لأن مرنا عمق أكثر. واضح هذا المطلب؟ فالسيد عليه الرحمة يشير إلى هذه الحقيقة بهذا المعنى، ولذلك ترتب الآثار أعم من كونها آثار الكمالات الأولية، يعني وجود الشيء لمفرد كانت تامة أو الثانوية، عرفتم؟ أو الثانوية اللي هي مثل مشي وضحك وعلم وحركة وإلى آخرة اللي ترتب على الوجود. فإذا لابد أن تترتب عليها الآثار الخارجية. خب السيد عليه الرحمة يقول إحنا لو كنا إذا لم نقل هذا، فالآن يجبك جوابها النقضي، هذا الآن اعتبره بيان حلي، ما نقول نسميه حلي لأنه ليس في مقام الإشكال الآن، بيان برهاني أو بيان لهذه الضابطة. ما هي الضابطة؟ ضرورة التفريق بين الاندراج والاتصال من صح التعبير، أو الاندراج وغير الاندراج. إذن الاندراج من مستلزماته ترتب آثار تلك المقولة على المندرج، سواء الآثار على مستوى الكمالات الأولية أو على مستوى الكمالات الثانوية. فزيدون لا يكون إنسان حقيقة، متى لا يكون زيد حقيقة؟ إلا إذا ترتبت عليه تلك الآثار. أما فقط انطباق الزيد بأنه يحمل مفهوم الإنسان، هذا المفهوم لا يهيئه أن يكون ماذا؟ مندرجا على نحو الحقيقة. ملتفتين؟ واضح؟ إذا على هذا المصنف عليه الرحمة ينطلق من لازم يقول بأن هذا إن لم نقل، لاحظوا ياي كبرهان هذا نستطيع نجعله، يقول إن لم نقل بأن بهذه الحقيقة يلزمنا لازم خطير، وهو اندراج كل شيء، اندراج ماذا؟ كل شيء نفس تحت، مثلا اندراج مثلا الإنسان تحت مفهوم الإنسان التعبيرة الاعتبار الأخير مثل اللي يعبر عنه. فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافيا، لا، في اندراجها كذا كذا كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها. كيف يعني؟ أنت الآن الكيف هذه المقولة زين، نفس الكيف ما كيف سوف يصبح فردا من أفراد تلك المقولة. ليش؟ لأن حمل نفس المفهوم الكيف كيف بعد بالحمل الأول، هذا صار كيف. إذا لمن صار كيف صار ماذا تحت هذه، يعني صار من ما يندرج تحت، أما نقول يندرج صار تحت مفهوم أي. فهذا الكيف اللي هو إن صح التعبير المقولة نفسها يصير ماذا يعني هي تندرج تحت نفسها. يعني أجيب لك مثال أفضل من الكيف، يمكن شوي بعيد هذا يعني أحتاج توضيح أكثر. مثلا الآن عندك مفهوم الشجرة في ذهنك، مفهوم الشجرة هذا مفهوم الشجرة في ذهنك صحيح؟ مفهوم الشجرة نعم في الواقع الخارج له مصادر، الشجرة الأولى شجرة الثانية شجرة اللي هناك شجرة أربعة ما شاء الله، واضح؟ نقول لو كان مجرد صدق مفهوم يحقق الاندراج لكان نفس ماذا؟ نفس مفهوم الشجرة يندرج تحت نفس ها مفهوم، صار فرد من أفراده، عرفتم؟ صار من الشجرة نفسها اللي أنت صورتها من ها محسنتم تندرج تحت ذلك المفهوم، لأن صار إذا يكفي فقط أنها تكون تحت المفهوم يلزم كل شيء أن يكون ماذا؟ تحت نفسه، تحت مفهومه، وهذا معناه راح يذكر البرهان السيد، معناه أن يكون الشيء هو كلي وجزئي في لحاظ واحد. فكيف تجتمع الكلية والجزئية؟ ترى هذا مفهوم كلي، فإذا كان هذا المفهوم يندرج تحت نفسه لأن حمل ماذا؟ حمل نفس المفهوم، مثل الشجر وشجر بعد، الشجر شجر ينطبق عليه مفهوم الشجر، فصار نفس المفهوم يندرج تحت نفسه. فإذا اندرج تحت نفسه وبلا يخلو من يكون له مصداق، له مصداق، وهذا ليس له مصداق، وعليه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون إذا استغفر الله إذا كان له مصداق سوف يكون هذا بعبارة أخرى أن يكون المفهوم الذي يكون تحت نفسه، تحت مفهوم نفسه، سوف يلزم أن يكون فيه الكلية والجزئية، كلي من جهة أنه بعد ينطبق على كثيرين، جزئي لأن أصبح فردا لنفسه، واجتماع الكلية والجزئية لا يمكن في شيء واحد بلحاظ واحد من جهة واحدة. نأتي للعبارة نشوف واضحة أكثر، خلنا ننتهي من هذا أول المطلب الأول. قال وقد تبين بما مر أمور، الأول أن الماهية الموجودة يعني أن الماهية الذهنية يعني موجود بوجود ذهني في قبال الخارج طبعا، أن الماهية اللي في ذهنك الآن ماهية الشجر ماهية الإنسان ماهية كذا، أن الماهية الذهنية ها غير داخلة ولا مندرجة ها، هذه كل الموضوع من مصداق كذا، ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وين؟ وهي في الخارج. يعني هذه الصورة الذهنية تبقى صورة ذهنية لها مفهومها صحيح، الإنسان إنسان، ولكن ماذا؟ لا تندرج بما هي صورة ذهنية وين تحتها؟ أحسنتم الإنسان بما هو إنسان خارج حتى ترتب عليه الآثار، لا، كانت داخلة. العبارة شوف كان العبارة قال إن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج تترتب عليها آثارها، تبقى صورة ذهنية لا مفهوم الإنسان صحيح لكن ليس لها حقيقة الإنسان، يعني غير مندرجة تحت مقولة الإنسان حقيقة وبالحمل الشائع أحسنتم حتى ترتب عليها الآثار، تبقى بما هي غير. واضح؟ وإنما لها سيدنا كيف ماذا لها قلب لها مفهوم، وإنما لها يعني الماهية الذهنية من المقولة ماذا حظها من المقولة؟ قال ها حظها مفهومها فقط، يعني لها مفهوم الجوهر لا مصداقة. أنت لما نجي للجوهر، الجوهر ما هو أصلا؟ الجوهر في الخارج ذلك الموجود الذي تترتب عليه الآثار الخارجية من طول وعال وارتفاع، هذه أبعاد الجوهر أولى في موضوع، هذه آثار ترى الأولية والثانوية مثلا، بينما في الذهن ليس كذلك، لا يحمل تلك الآثار، لا تأتي تلك الآثار الخارجية وين؟ لتكتلف مثلا الصورة الذهنية في ذهنك وتحمل تلك الآثار، هذا لا يمكن أساسا. إذن فقط لها من المقولة ماذا؟ مفهومها، يعني كأنه بعبارة أخرى كأن ألف هذه ألف إذا جاءت ألف بما هي ألف الآن ماذا حظها من المقولة؟ ماذا حظها من المقولة؟ من مقولة الجوهر مثلا، وقلنا ألف تندرج تحت الجوهر، نقول على قسمين، تارة ألف ليس لها من مفهوم من المقولة إلا مفهوم الجوهر فقط وليس لها آثار الجوهر، هذا بالحمل الأول أحسن، وتارة ألف ها لها مفهوم المقولة مع آثار. مع آثار يحسنتم، فهذا بالحمل الشاف، فبالتالي يصير لها اندراج، ذيك ما يصير لها اندراج. وهذه خلاصة الفكرة، يعني قال كانت داخلة تحت وهي في الخارج تترتب عليها آثارها، وإنما لها من يعني للماهية الذهنية من المقولة مفهومها فقط، فالإنسان الذهني يعني ماهية الإنسان في الذهن وإن كانت هو الجوهر الجسم هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، واضح؟ لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع، وماهية موجودة ماذا؟ موجود في الذهن، صار موضوعه في الذهن، حامل ومحمول، محمول الآن هو صفات كيف نفسان؟ نفسان ايش يصير؟ يعني علم، والعلم كيف؟ صورة علمية كيف النفسان؟ وحين بيجي بعدين الإشكالات كيف تندرج تحت مقولتين؟ التفريق هنا، هنا الأسلوب اللي اتبع السيد عليها الرحمة غير اللي في البداية، هنا جاب الإشكالات وبعدين طرح، الآن هو مباشرة بلور لك الفكرة وأسسها وأصلها، بعدين خل على الإشكالات شوف الإشكالات كلها وين تنحل بشكل واضح، مع أنه استرعى طبعا إجابات القوم ذكرت الإجابات العديدة للإشكال الثاني ما جابها كلها، ولا مناقشة سبع الله وجاء مناقشة الملا علي السبزواري ودافع الإشكال وغيرها، تعلمون عويصة دي الوجود الذهني في الإشكال الثاني أعوص بكثير مما ذكره هنا، أعوص من العويصة. وفي أعوص أكثر عواصل وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك يعني يحمل كل هذا المفهوم بلا إشكال ولكن قائم لها في موضع لم تترتب عليه آثار المقولة ولم يندرج قال الناطق لكنه ليس مادية موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم لاحظ وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان يعني حد المنطق تعريفه فليس إذا سيدنا بالصورة الصورة اللي يحملها عن الإنسان أنا في ذهني ماذا قال فليس لها له يعني للإنسان في الذهن إلا مفاهيم ما في حده أنت أخذت مفاهيم من الأجناس كل حيوان الفصول كون ناطق من غير ترتب الآثار خارجية خب سيدنا ماذا تعني الآثار الخارجية قال ونعني بهاي الآثار الخارجية الكمالات الأولية يعني وجود الشيء مثلا حتى هم كذا يعني مفر كانت تامة والثانوية مفر كان الناقصة يعني كونه موجود عالم كونه موجود يمشي كونه موجود يتحرك كونه موجود يضحك واضح هذه كلها كمالات ثانية هذه الآثار الكمالات الأولية والثانوية لا تتحقق إلا بالاندراج حقيقة وبالحمل الشائع قال ولا ذا أبعاد ثلاثة فليس له إلا مفاهيم ما في حده من الأجناس والفصول من غير ترتب الآثار الخارجية ونعني بها الكمالات الأولية والثانوية ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة ماذا معنى هذه النقطة الأساسية قال متحط عليها صفة يعني هي الأساس قال ولا معنى للدخول يعني دخول شيء تحت ماهية هذه الماهية أو تلك الماهية يعني تلك المقولة أو ذي المقولة درجة تحت الجوهر درجة تحت الكيف درجة تحت الكام لازم شرط ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم انطباق مفهوم المقولة على شيء هذا اللي قلنا الآن كافيا يعني يكفي في اندراجه تحتها يعني اندراج ذلك الشيء تحت المقولة بس لأنها لها مفهوم اندرجت كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لأن الكم كم والكيف كيف الكيف كيف بعد يعني حمل الكيفية على نفس الكيف فصار هذا الكيف أحسنتم يندرج تحت نفس الكيف يعني الشيء درج تحت نفسه مثل الشجر مفهوم الشجر درج تحته ومفهوم الشجر يعني انت مفهوم يعني درج تحت نفسي بعد مفهوم الانسان الصوره في ذلك وانت درج يعني بعباره اخرى الان انت ما تحمل صوره عن الشجره في الانسان
نعم
في الذهن احسنتم مفهوم الشجر صوره الشجر في الانسان هذه لو كان فقط هذه الشجره اسالك شجره ولا مو شجره بالحمل الاولي شجرة وشجرة ما ينقصر بالشيء عن نفسه ما يمكن تقول الشجرة بقرة الشجرة شجرة الإنسان إنسان صحيح يعني قبل المفهوم ما ينفك عنه المفهوم يقول لو هذا حمل يعني لو قلنا بأن مجرد أن يكون ماذا وياي أن تكون هذه الصورة النوعية تحمل مفهوم المقولة لصارت تلك الصورة الذهنية فردا من أفراد ماذا تلك المقولة بحيث لو أقول لك ما هي أفراد الشجر تقول لي الشجر اللي في بيتنا الشجر اللي في الشارع الشجر اللي في البستان الشجر والشجرة التي في ذهني صارت واحدة من الأهل من الأقارب من الأفراد والحال ليس كذلك أنت تحس بالفارق وين الفارق إن اللي في الخارج يترتب عليه الآثار من نمو وثمار وعطاء وكذا وكذا بينما الصورة الذهنية فقط ليس لها إلا ما إلا ليس لها إلا سؤال آخر أقول لك
محذور ماذا؟ محذور
الكلام؟ لا محذور هو هذا الاندراج ترتب الأثر بأن في 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 في, في عالم الذل لا تترتب تلك الآثار. يعني أصلا هو الفكرة هين، الفكرة أنك أنت لما تريد تدخل أي شيء تحت أي مقولة المقولة الحشاق واقعي ما يمكن رفع اليد عنه، ما هو ترتب الآثار، وأنت الصورة الدنيا عن الشيء مترتبة لآثار وغير مترتبة غير مترتبة لا تدخل عرفت؟ دخلت مؤسسة ثانية، دخلت شركة ثانية، واضح؟ ولذلك مثلا الآن تعالوا الكيف مثلا مفهوم الشجر، مثلا مفهوم الكيف في ذهني، الكيف أليس له أفراد؟ العلم كيف النفساني، بعد اللام كيف المفصل، كذا كيف المحسوب، تقولي بعد نفس الصورة الكيف اللي في ذهني هم من مصادر وأفراد من؟ مقولة الكيف، لأن درس شيء تحت نفسي، بينما لا نجد تلك آثار. يقول السيد كإشكال نقضي هم برهاني على إثبات المبتعد، هو نقضي من جهة ولكن برهاني ماذا؟ من جهة أخرى لإثبات الحقيقة. يقول هذا يلزم إن لم نفهم الاندراج بهذه الطريقة، وإلا وقعنا في هذه المشكلة بأن كل شيء سوف يندرج تحت نفسه ويكون فردا لنفسه. يعني مفهوم الشجر في ذهن سوف يصبح فردا من أفراد الشجر الواقعي، مفهوم الإنسان في ذهنك ماذا؟ يكون فرد من أفراد الإنسان، مثل حال زيد وعامر وكذا في الخارج واللي في ذهنك، والحال اللي في ذهنك ليس كذلك، لا يكون فرد من أفراد الإنسان، كل ما هنالك له مفهوم الإنسانية ليس إلا. لماذا؟ لعدم ترتب الآثار الخارجية أو بالحمل الشائع على من؟ على الصورة الموجودة في عالم الذهن. هذه خلاصة الفكرة، واضح إن شاء الله؟ واضح؟ قال وين وصلنا؟ لاحظ بس عشان العبارة، قال وإلا نحن وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم، يعني حمل مفهوم على شيء، حمل مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراجه تحتها، يعني اندراج ذلك الشيء تحتها تحت المقولة، كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها، فالكيف يندرج تحت الكيف بعد، والكم تحت الكم، والجوهر تحت الجوهر، وما شئت فعبر، الشجر تحت الشجر، وهكذا. وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراجه تحتها كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها، يعني حمل المقولة على نفسها، لأن صحيح الحمل الأول كيف؟ كيف الجوهر؟ جوهر الكم كيف؟ كم الشجر؟ شجر بالحمل الأول، ما في إشكال. فكانت يعني المقولة فردا لنفسها، وإيش المحالية؟ كما قلنا يلزم كم من جهة ترتب الآثار، ومن جهة كما نقول بأن هذا مفهوم الشجر بما أنه كلي ينطبق على كثيرين، هذه من جهة، من جهة أخرى هو صار فرد من أفراد المقولة، والفردية ماذا تقتضي؟ أحسنتم الجزئية والتشخص، فصار شيء واحد بلحاظ واحد كلي وجزئي، ومعدة اجتماع النقضية، يعني مفردته كلية ليس بكلي، مفردته جزئية ليس بجزئي. هذا البيان العقلي للاستحالة أيضا. سأسألك سحن جبنا مضبط ترتبنا من الآثار جواب آخر، واضح المطلب؟ واضح؟ ها واضح اللي عيدة دي النقطة؟ ها قال وإلا كذا إلى آخرة وين؟ قال وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأول، يعني لهم مفهوم الجوهرية لا بالحمل الشائع، يعني ليس مصداقا، ليس هو مصداقا أحسنت، ولا يحسب بالمصادر الجوهر. يقول وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية مبني على المسامحة تسهيلا للتعليم، يقول هذا فرد ذهني وهذا فرد خارجي، وإلا الواقع الفرد الذهني مو فرد واقعي، يعني لأنه لا يندرج وما يكون من أفراده، عرفتم؟ هذا فرد مسامحة ليس إلا. قال ويندفع بما أمر إشكال، هذا بعد مطلب، يعني الآن بعد طرح الأساس للمقلب فنعالج بقى على أساس الإشكالات الآتية إن شاء الله. خلنا الإشكال الأول والثاني بيانه، يعني حتى بعد الإشكال إحنا الآن في هذا البيان اندفع الإشكالين الأساسيين، الإشكال الأول والإشكال الثاني هو أكثر أساسية وأكثر أهمية من الإشكال الثاني الأول. هذا يأتي إن شاء الله في البحث القادم. صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.